شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل، أنار السبيل، وأزاح العلل، قطع المعاذير، أقام الحجة، أوضح المحجة، قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق إليه. سبحانه من إله عظيم، طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرق بعده تفرقا مقصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقي ولا محروم، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد منا، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا واحفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم في أرزاقهم في ذرياتهم، وأحسن خاتمتنا وخاتمتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة عبر هذا البث المباشر، هذه السلسلة الموسوعة المفتوحة الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، نحاول بفضل من الله تعالى ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 21 في بدايته، أحيي حية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم، تبوأتم جنة منزلا، أمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ اللقاء بمسألة وردت لنا عبر الخاص، فنستقبل الأسئلة والاستفسارات. والمسألة التي ما زلنا بصددها منذ لقاءات كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظل هذه الهجمة الممنهجة على شخص نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والإذاء الذي يفعله بعض أعداء الإسلام بين الحين حين، سواء بالأقوال أو بالأفعال. هنا يعن لنا هذا السؤال: كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هذا هو اللقاء الرابع في رحاب الجواب على هذا السؤال. تكلمنا فيما مضى عن منة هذا النبي الأمين لهذه الأمة، وأنه أعظم نعمة، أعظم من أن الله عز وجل بها على البشرية. تكلمنا عن مفهوم النبوة، رسالة، عن صفات الأنبياء والرسل. تكلمنا درس الماضي عن مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف أحقق الشق الثاني من الشهادة هو قولي محمد رسول الله، وعلمنا أنه يتحقق بطاعته وتصديقه فيما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، الطاعة والتأسي والاتباع، الرضا بحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقديم محبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على محبة الوالد والولد، ومحبة النفس التي بين الجنبين، فهذا يتطلب النصرة والدفاع والذب عن عرضه عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء هنبدأ مع الوسائل العملية والعلمية لنصرة هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن مع هذه الرسالة الطيبة الموسومة بهذا العنوان 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم للدكتور محمد الحمود النجدي حفظه. تعالوا إخوتان نتعرف في هذا اللقاء عن كيفية نصرة النبي بالوسائل العلمية والعملية. يقول المصنف: أما نصرته على المستوى الفردي، يعني أنا كفرد كيف أنصر النبي؟ أنا الآن سيد المتكلم أريد أن أنصر نبيي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف أنصره؟ ده سؤال مهم أوي. يقول المصنف: أولا التفكير في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم القاطعة بأنه رسول رب العالمين وأصلها القرآن الكريم وما تضمنه من دلائل على صدق نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى السبيل للنصرة العلم. كيف أنصر من لا أعرف؟ أنا أريد أن أنصر رسول الله وأنا لا أعرفه، فأنا لي أن أحقق النصر أو الدفاع عنه. من أراد أن ينصر النبي فلابد أن يكون على علم بالنبي، يعرف من هو النبي، من هو رسول الله، ما هي الآيات والمعجزات التي أيده الله عز وجل بها. طب الطريق والسبيل؟ القرآن، القرآن الكريم. أعود إلى كتاب الله متدبرا، أتلو الآيات أتدبر معانيها لأعرف الرسول الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن عشان أعرف النبي الوسيلة فين؟ في القرآن. القرآن يعرفني على رسول الله، لأن القرآن يعرفنا على الله ويعرفنا على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي قضية مهمة أوي، عشان كده دايما نقول القرآن هو الزاد. طالب العلم لابد أن يحصن بالقرآن، القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا. عشان كده كان منهج السلف الصالح في تدريس السنة لا يقبلون طالبا للحديث إلا بعد أن يكون قد تمكن في القرآن. يأتي الطالب يريد أن يطلب سنة النبي فيروح للمحدث سلف الأمة يسأله سؤالا: هل عندك القرآن؟ كانت الإجابة لا، يقول: انصرف عني، حصل القرآن ثم أتني. فيرجع، ممكن يأخذ له سنة وسنتين وثلاثة لما يختم القرآن حفظا وفهما وتدبرا. يعود للمحدث بعد الفترة الطويلة دي، يقول له: أخذت القرآن. يقول: أسمعنيه أولا. فيجلس يأخذ خاتمة على إيد المحدث كاملة، يسمع منه القرآن كاملا، بعد ذلك إن أجازه يقول: الآن أنا لك أن تدرس سنة النبي، وقت ممكن ندرس لك الحديث. إيه؟ لأن اللي ما عندوش القرآن صعب جدا جدا يفهم السنة، لا يمكن يفهم السنة، فلازم يأخذ القرآن أولا حفظا تلاوة تدبرا وفهما، بعد كده ينتقل لدراسة السنة النبوية. وكل من أخطأ هذا السبيل لا يمكن في العلم. لا يمكن أن تجد إنسان مثلا ليس عنده القرآن ويكون ممكن في العلم أبدا. سبحان الله، حتى صاحب القرآن يتكلم في أي ميدان، عنده الزاد، عنده الزاد. لو يتكلم مثلا في أي باب من الأبواب، الأمانة مثلا، هيجمع آيات الأمانة في القرآن، فمش محتاج، عنده الزاد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. دي آية في الأمانة، اشرح بقى. زاد كامله، منهج. في أي باب بقى هيتكلم عن الصدق، اجمع آيات الصدق. هيتكلم عن الأحكام، عنده آيات الأحكام. سورة البقرة مليانة بآيات الأحكام، سورة النساء مليانة بأحكام أحكام النساء والبيوت المسلمة وهكذا. يبقى القرآن هو الذات. يبقى أنا عشان أعرف الله لازم أرجع للقرآن، عشان أعرف النبي لازم أرجع للقرآن. علشان كده يا إخوة نقول كثيرا، ننبه على خطأ المقولة التي تقول عند بعض البلاد بالدارجة. عندنا مثلا في مصر يقول لك إيه، ده ربنا عرفوه بالعقل. مع الجملة دي عندكم في تونس شيخ رياض؟ انتوا التوانسة ما عندكوش الكلام ده، انا عارف. ولا في الجزائر؟ ما في عرفوه بالعقل، ما في. ولا في المغرب؟ ما في والله. ما شاء الله، ده اصحاب عقيدة بقى، ما شاء الله عليكم. طب في سوريا الجماعة دول زي حالاتنا، دول موجودة. دول تبعنا، دول مشاركة زينا، فعندهم الله يعرفوه بالعقل. فنقول لهم خطأ هذه المقولة. لماذا؟ كم من عقول لم تصل إلى الله، كان ناس أذكياء وبالعقل راحوا عبدوا العجل ولا إيه، وبعقولهم عبدوا الحجر، وبعقولهم عبدوا البشر، صح؟ واللي عبد الحيوانات واللي عبد الطيور واللي بيعبدوا البقر دول في الهند، مش عندهم عقول برضو؟ أهو بعقولهم عبدوا إيه؟ البقرة. سبحان الله. يبقى قضية عرفوه بالعقل دي لازم ننتبه له. لا، نقول له لا، الله عز وجل عرفناه عن طريق آياته الشرعية وآياته الكونية. أنا عندي آيات شرعية وعندي آيات كونية. الآيات الشرعية عن المنهج، كتاب وسنة، دي الآيات الشرعية، الأوامر والنواهي والأحكام الموجودة في الكتاب والسنة، أدي باب. الباب الثاني الآيات الكونية، الخلق، مخلوقات اللي حوالين مني، سماوات وأراضين وبحار وجبال، ومنها العقل، إن العقل آية من آيات الله، مخلوق من خلق الله. يبقى إذن عشان نعرف الله العقل لابد أن يكون مقيد بالكتاب والسنة بالمنهج، لو بعد عن نور الوحيين يضل. ما نقولش بقى عرفنا الله بالعقول، لا، عرفنا الله بشرع الله ثم بالعقول. يبقى أنا عندي شرع تمثل في القرآن والسنة، وعندي عقل متدبر. إذا استضاء هذا العقل بنور الوحيين وصل إلى الله عز وجل، يصل لله عز وجل. ليه؟ لأن المنهج يبين لك ويعرفك بالله عز وجل ويعرفك برسول الله. يبقى إذن السبيل عشان أوصل وأقدر أنصر النبي لازم يكون عندي القرآن، لازم أتدبر القرآن، لازم أعرف النبي من خلال آيات القرآن. فهنلاحظ أن الله تعالى أيد الأنبياء والرسل بالآيات والمعجزات. هي إيه الآية أو المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة أيد الله به الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم وتكون سليمة من المعارضة. مفيش حد بيعارض، إنها آية مادية بيشوفها بعينيه. نضرب أمثلة على ذلك. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أيده الله بآية عجيبة جدا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي آية مادية رآها من عاصر الخليل عليه السلام، قومه أعدوا له نارا محرقة، ظلوا يجمعون لها الحطب أياما، لدرجة أن الطائر إذا طار من فوقها يشوى في جو السماء من شدة لهيبها. تخيل، وجردوه من الثياب وقيدوا وفي نارهم ألقوا. إبراهيم قال جملة، حسبي الله ونعم الوكيل. النتيجة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف كلمة بردا وسلاما، لو قال بردا فقط لهلك من البرودة، تجمد ومات، لكن بردا وسلاما فكانت النار بمثابة الضوء فقط لا إحراك فيها. درجة بعد أن خمدت، طبعا هم منتظرين بقى يشوفوا الرفات بقى والرماد واحترق، فوجدوه يخرج من نارهم ماشيا على قدميه، كل ما فعلته النار به أن فكت قيده. بس آية معجزة. خلاص دي ليست من فعل البشر، دي فعل رب البشر، لأن النار من خاصيتها الإحراق. ويوعى تصدق اللي يقول لك النار ما بتحرقش مؤمن. طب هي النار تعالى امسكها يا مؤمن، هتحرقك ولا لا؟ إلا إن كان يقصد في الآخرة بقى، لمن نجاه الله ودخل الجنة نقول لك ماشي، إنما في الدنيا النار تحرق ولا لا؟ تحرق. فالله سلب منها خاصية إيه؟ الإحراق. فدي معجزة وآية. من رآها من قوم إبراهيم آمن وصدق، مش لها معارض. ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب. إحنا بنصدق ليه؟ لأن الذي أخبرنا بها هو ربنا في كتابه. خلاص، فأنا أصدق هذه الآية كأنني رأيتها بعيني، لأن الذي أخبرني هو ربي عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام ربنا أيده بآية وهي العصا، يرمي العصا تتحول إلى جان حي ثعبان. كذلك اليد، يخرج يده من جيبه فتضيء ما بين السماء والأرض بلا علة وبلا مرض، ضوء تنور ما بين السماء والأرض، آية. ويده بآيات أخرى، إهلاك قومه والسنين زي الجراد والكمل والدم والضفادع وإلى آخره. فدي آيات أظهرها الله على يد نبيه، وأبطل سحر السحرة عندما جمعهم له فرعون عن طريق العصا، تلقف ما كانوا يأفكون وخلاص. فدي معجزة وآية. كذلك أيده بمعجزة وهي خلق له البحر، وسلب الماء خاصية تسمى خاصية الاستطراق. يعني طبيعة الماء له خاصية اسمها الاستطراق، يعني ما فيش فيه يعني مستوى واحد. خلاص كده ما ينفعش الماء تبقى جاية كده وتقف، ودي وتقف ونجري طريق في النص كده، يبقى ده فعل ربنا بقى. ضرب بس البحر بعصان شق، البحر الأحمر ده، ربنا جعل له 12 طريقا في البحر يابسا، والأصباط عددهم 12، كل صبط له طريق في البحر. وكمان يكون مفسرون وجعل بين الطرق نوافذ ليدخل عليهم الأمن والأمان والاطمئنان. بحر يا إخوة، تخيل مثلا كل صبط لاوي مثلا من أبناء يعقوب، القوم كلهم وراه، مثلا بنيامين وغيره كله جاي بالقبيلة ماشيين في الطريق في البحر، طريق يابس، ممكن يجي له رهبة. طيب ما تقلقش، في جدران كده بينك وبين اللي جنبك فيها نوافذ كده تطمئن، اهو السبت الثانية اهو الطريق. 12 طريق يا اخوة، وعبر موسى ومن معه. جي فرعون يعني البحر يقفل عليه وعلى جنده وملئه، خلاص رجعت خاصية الاستطراق. فدي آية ومعجزة. من رآها في زمن موسى آمن بها وصدق، ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا كحالنا، نحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو ربنا جل جلاله. سيدنا عيسى عليه السلام أيده الله بمعجزات وآيات، منها يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر. يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. تخيل يجيب شوية مية بالتراب كده ويعمل عصفورة وينفخ فيها طير تروح طيرة، عصفورة بأمر مين؟ بأمر الله، يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. سبحان الملك، اللي عنده مرض وعلة زي البرص، ودي ما كانش لها علاج أبدا في زمانهم، والأكمه اللي اتولد أعمى ما بيشوف، يدعي له بس يبرأ ويرجع له بصره. الله أكبر. آية. من رآها في زمن عيسى صدق وآمن واتبع، ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، ونحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو ربنا جل جلاله. شوف جمال الإسلام بقى، نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، وما في كتاب كرم الأنبياء والرسل كالقرآن، كتاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة على مائدة القرآن يذكر عيسى أكثر من 25 مرة باسمه، سيدنا النبي 4 مرات فقط باسمه. ده لو كان من تأليف محمد كان يكتب مثلا عيسى 25 مرة ونفسه 4 مرات. ده أي إنسان بيكتب عن نفسه كتاب، كل الكتاب عن نفسه هو، صح؟ أنا اللي هكتب بقى خلاص بلاش. لو كان القرآن من تأليف محمد كما قال الأعداء كان ينزل يكتب فيه صورة باسم مريم، ما يعملش صورة باسم عائشة ولا باسم خديجة ولا باسم فاطمة. أنا عندي صورة اسمها إيش؟ مريم. الله أكبر. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ونكرم الأنبياء والرسل، لهم توقير ومنزلة عالية جدا جدا، صفوة الخلق وهم الذين اختارهم الله لهداية الخلق، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فدي كلها آيات ومعجزات، لكن بنسميها آيات مادية تتوقف على من رآها في زمنه، بعد كده انتهت. طب نيجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة عجيبة جدا يا إخوة، وهي القرآن الكريم، أعظم المعجزات، معجزة عقلية خالدة باقية إضافة للمعجزات المادية، منها بكاء الجذع لفراقه، منها نبع الماء من بين أصابعه، منها تكثير الطعام ببركته، منها حنين أو شكوى البعير له، ومنها انقياد الشجر، ومنها تسليم الحجر، ومنها اضطراب أحد واهتز أحد فرحا بوجود النبي عليه. النبي قال أحد جبل يحبنا ونحبه، كلها آيات مادية، آيات مادية، لكن المعجزة العظيمة جدا هي القرآن الكريم. يبقى أنا عشان أعرف النبي لازم أرجع للمعجزة دي، القرآن ده كلام الله عز وجل، فهو معجزة النبي الكبرى عليه الصلاة وأزكى التسليم. العجيب أيضا أن جميع الأنبياء والرسل قبل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كل نبي وكل رسول يبعث في قومه خاصة، سيدنا النبي بعث للبشرية كافة عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان كل نبي يأتي بتشريع يلائم قومه والبيئة التي فيها، لما اكتمل نضج البشرية جاءها التشريع الكامل اللي بيكون نعمة من الله عز وجل ومنا وتام كامل إلى قيام الساعة. فبعث النبي للناس كافة عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا لابد أن أقف مع الإعجاز في القرآن، أنا على المستوى الفردي أريد أن أنصر النبي، لازم أقف على مناطات الإعجاز في القرآن الكريم. أنا عايز أعرف النبي فلازم أعرف القرآن، إنه معجزة النبي، ومن خلال علمي بالقرآن أتمكن من الدفاع عن النبي ونصرة النبي. ليه؟ إحنا في زمن كثرت فيه الشبهات، حتى الشبهات وصلت لبعض من يدعون الثقافة من المسلمين. تجد واحد معاه دكتوراه ومسلم وعنده شبهات في القرآن والسنة، وممكن هو اللي بيطعن في الكتاب والسنة بسبب الجهل وبسبب التطاول وعدم اتباع المنهجية العلمية، فهم يرفضون التخصص في القرآن في السنة أو في الكتاب أو في الإسلام ويؤمنون به في كافة المجالات. لما يجي عند الإسلام كل من هب ودب يتكلم في الإسلام، تجي لك راقصة بتتكلم عن الدين، طب انت ايه علاقتك انت؟ مذيع فاسق بيتكلم عن الدين، طب انت ايه علاقتك؟ انت مش من اهل التخصص. لا يحسن قراءة جملة باللغة العربية صحيحة وبيتكلم عن الإسلام، طب انت ايه علاقتك انت؟ وهكذا. وتطاول المتطاولون يقول لك ده صحفي بيتكلم عن القرآن، ودي مش عارف ايه، دي إعلامية بتتكلم عن السنة. أمر غريب جدا، فأصبح الكلام عن الإسلام يعني كلأ مباحا، إنما في بقية علوم الدنيا يؤمنون بالتخصص للأسف. يقول لك لا يتكلم في الطب إلا الأطباء المتخصصون، ولا في الهندسة إلا المهندسون المتخصصون. دلوقتي في الإسلام كله بيتكلم إلا من رحم ربي وعصم. فأنا لابد كفرد أحصن نفسي بمعرفة مناطات الإعجاز في كتاب ربي المنزل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، عشان أعرف أرد على الشبهات اللي تثار بين الحين والحين موجهة للقرآن وموجهة لشخص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نشوف مثلا باب الإعجاز البياني في القرآن. الإعجاز البياني يا إخوة، الله عز وجل في كتابه تحدى البشرية أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، أو يأتوا بعشر صور، أو يأتوا بصورة من مثله، والتحدي قائم إلى قيام الساعة. تحدي قائم إلى قيام الساعة، يعني بلغاء العرب وأساطين اللغة عجزوا، اللي اللغة كانت قريحة وصليقة عندهم، لدرجة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي. ومن الوليد بن المغيرة ده؟ كان المحكم بين الشعراء والأدباء، ده المحكم، يعني اللغة بتاعته شكلها إيه؟ راجل هو من قوة لغته العربية نصبوه محكما بين الشعراء والأدباء والبلغاء، سمع القرآن من النبي. ماذا قال؟ قال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقول هذا بشر. ده مستحيل يكون كلام بشر أبدا. فلما رجع لقومه أبو جهل بقى شاف وشه اتغير كده، قال: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم، هل صبأت يا وليد سحرك محمد؟ قال: لا. فاق بقى عشان منزلته، فبدأوا يتشاوروا: طب ماذا نقول عن هذا الكلام؟ عايزين يتعانوا في القرآن. أبو جهل نقول عليه شاعر. قال: لا، الوليد بقى ده المحكم. قال: ليس هذا من الشعر أبدا، نحن أهل اللغة. كل شعر ده مش مستحيل يكون شعر أبدا. طب نقول عليه كاهن ولا كهانة؟ محمد ما عرف بالكهانة أبدا. قعدوا يفكروا ويعملوا، طب إيه الحل يعني؟ قال: ما فيش غير نقول إنه ساحر، يعني ما نقدرش نطعن في اللغة دي أبدا، هيضحكوا علينا العرب. لو طعننا في القرآن ده قلنا إنه شعر هنفضح نفسنا، يبقى إحنا جهلة باللغة، ودول أهل اللغة عارفين يعني لغة. ولذلك يقول الله تعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني الجن والإنس كله بقى هتقولنا زي مين المتحدي؟ الله. بس خلصت القضية بقى، قضية مفروغ منها. وذلك كده قال: ولن نافى الأمر ده، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوها ولن تفعلوا فاتقوا الله، مش هتعملوا. بل العجيب سبحان الله، أي مصنف لأي كتاب يبدأ كتابه، يعني إن كان من ثواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله. يعني يا جماعة أنا بشر، إن تجد بشري هتجد فيه أخطاء لغوية، أخطاء منهجية، ممكن تجد نصوص مش عارف إيه مبطورة، أنا بشر. إنما لما يجي لنا كتاب يصدر في أولى آيات سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش كلام بشر، ده بيتحدى البشرية. نقول لكم الكتاب ده ما في شك، ما في خطأ، إنه كلام مين؟ الله. فأنت كمسلم لما تعلم هذا، كمسلم تعرف هذا عن الكتاب الذي تدين به، إن كتاب تحدى به المتكلم به البشرية كافة أن يأتوا بمثله ولن يفعلوا، بس خلاص اطمئن أنت بقى مهما يثيرون من شبهات. وذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلماء استدلوا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بكلمة وردت في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب. هل انتظروا يا جماعة كده، محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يأتي مصر أبدا، ولا علم له بلغة أهل مصر، ولفظة السيد بمعنى الزوج لا تعرف إلا في اللغة المصرية فقط، أبدا ما في لغة تقول عن الزوج إن هو السيد إلا لغة أهل مصر القديمة. لغة أهل مصر السيد يعني إيه؟ الزوج. وذلك كانوا عاملين كده أفلام اسمها سي السيد على الزوج يعني. وأنا اسمي سيد على فكرة. فمن الذي أعلم محمدا أن لفظة السيد معنى الزوج؟ ده مش كلام محمد. محمد لم يأتي مصر ولا علم له باللغات ولا قرأ كتابا ولا كتب كتابا، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وكان فين؟ في مكة بين جبالها. وبعدين يقول في صورة عظيمة زي دي وألفا يا سيدها لدى الباب. بس خلاص بقى، ده مش كلام محمد يا جماعة، ده كلام رب محمد. وفاكهة وأبا، شوف جمال اللغة، ده عايز عربي كح عشان يعرف عن الأب. قيل أن عمر سئل عن الآية عن معنى الأب، فعمر كانوا تربوا على إيد النبي لا يتكلمون إلا بعلم، ما عندوش علم يسكت، قال الله أعلم. أعرابي من البادية قال عندي منها علم يا أمير المؤمنين، قال أخبرنا هذا، قال الأب علف الحيوانات، قال أن لك ذلك، قال اقرأ بعدها يا أمير المؤمنين وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. لغة. لذلك العرب كانوا يرسلون صغارهم في فترات الرضاعة إلى البادية. ليه؟ من ضمن الحكم أن يأخذوا لغة العرب الأصيلة، يأخذها من البدو، العربية العربية. القرآن نزل بلسان عربي مبين، أنا عندي إعجاز بياني، اقرأ كده القرآن عجب، إيه الجمال ده؟ اقرأ الفاتحة فقط شوف جمال البيان. إله عظيم يبدأ كتابه بحمد ذاته، إيه؟ لأنك كمخلوق تعجز عن حمده ورفع عنك الحرج. عارف ليه؟ لأن الحمد نعمة والنعمة تستوجب شكرا، فلو قلت الحمد لله محتاج إيه؟ تشكر عليها، تقول الحمد لله تاني، والتانية نعمة محتاجة كمان حقها، فلعجزك عن حمده تولى حمد ذاته بذاته، فقال الحمد لله رب العالمين. بس خلاص، هذا نوع من أنواع الإعجاز في القرآن، الإعجاز البياني. شوف كده سبحان الله. يا إخوة، كان أحد الدعاء يقول سألني أحدهم سؤالا عن آية ورد فيها أمران ونهيان وبشارتان، آية واحدة يأتي فيها اتنين من الأوامر، اتنين من النواهي، اتنين من البشارات، ايه ده؟ ايه اللغة العجيبة دي؟ فذكرت بقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذه أمر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا الأمر الثاني، ألقيه فين؟ اليم يعني البحر، فألقيه في اليم ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزاني، أدي نهي كمان، إن رادوه إليك، أدي بشارة هيرجع لك تاني، وجاعلوه من المرسلين. الإعجاز البياني ده في آية واحدة، أمراني ونهياني وبشارتان. بل العجيب علماء اللغة في قول النملة لسليمان لما بتحذر قومها لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، العلماء يقولون في اللغة يقولون إن الآية اللي تكلمت فيها النملة دي فيها 10 مباني لغوية يعجز البلغاء عن الإتيان بها. نملة الله أكبر. فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النداء الجميل يا أيها النمل ادخلوا هذه الأوامر مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. ده بتعتذر كمان بتعتذر عن سليمان وجنود سليمان يعني إن وطأوكم بأقدامهم فهم معذورون لصغر حجمكم فلم يروكم فهم ليسوا بظلمة ولا متجبرين عشان يحطموكم فانتوا إيه الحقوا نفسكم بسرعة وادخلوا كده المساكن لحسن الجيش جاي. عشان كده فتبسم ضاحكا من قولها الله أكبر. إعجاز عجيب جدا يا إخوة. أنت لما تقرأ القرآن بتدبر يا مين بقى اللي بيسيئوا دول؟ جهلة. فالعلم يشرح الصدور وينقيها. العلاج في العلم. نشوف الإعجاز التشريعي يا إخوة في القرآن. التشريعات التي جاء بها الإسلام يا إخوة في الكتاب وصحيح السنة بتربط الدنيا بالآخرة. توازن عجيب بين الروح والمادة. إيه الجمال ده؟ مش ممكن أبدا تكون التشريعات حجر عثرة طريق الفطرة السليمة ولا فيها جور ولا ظلم بل عدل محض. شوف كده التوازن الغريب بين الدنيا والدين. إن بعض الناس أحيانا عندما يستقيم على أمر الله يا إما يأخذ جانب الغلو والتشدد والتنطع فينحرف عن المنهج يا إما يتسيب ويقصر ويفرط برضو يبعد عن المنهج. عشان كده الوسطية أصعب الطرق. يعني الوسطية يعني الدليل يعني الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي فهي حسنة بين سيئتين بين إفراط وتفريط. إفراط يعني غلو وتشدد وتنطع كالمنحرفين ممن ينتسبون للدين في كثير من الأحيان الذين ينشرون الرعب والخوف من الإسلام بالتدمير والذبح والقتل وبعيد عن منهج الإسلام من دواعش وأشكالهم ليخدوا جانب الغلو أو متسيبون تركوا العبادات والطاعات وانحرفوا وانغمسوا في الشهوات وإلى آخره وتركوا فرائض الله عز وجل. دول سيئة ودول سيئة. فين الحسنة؟ الوسطية المنهج. قال الله قال رسوله بفهم مين؟ بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. لما سئل أحد السلف الصالح قيل أنه عمر ابن عبد العزيز جالس في مجلس الخليفة فالخليفة مع أولاده أمراء وعمر ابن أخيه أيضا أمير فأراد أن يبين لأبنائه علم عمر وفقه عمر فبيسأل أبناءه كيف تنفقون أموالكم. واحد قال أنا بشتري الخيول واحد تاني بشتري كذا وأنت يا عمر قال أنفق أموالي بالحسن بين السيئتين. طبعا كلهم بصوا لبعض كده الخليفة فهم مقصد عمر فبيقول لأبناء هل فهمتم ما يقول الرجل الفقيه. واحد قال له عمر يتفلسف ويتمنطق عليه أن يبين بدل من الفلسفة. فقال له أجيبهم يا فقيه قال والله ما تمنطقت وما تفلسف ولكنني أتكلم بقول ربي عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يسرفوا دي سيئة ويقتروا برضو سيء. الحسنة فين؟ الاعتدال. يعني لا بأسرف في المال وبزره بلا فائدة وكمان مانيش بخيل وأمنع الخير أنا وسط معتدل بالكتاب والسنة. حسنة هي دي الوسطية حسنة بين سيئتين. فنيجي لتشريع الإسلام جاب العدل ده. انظر مثلا لقضية الدين والدنيا لما تقرأ في خواتيم سورة الجمعة تحمد ربك أنك من هذه الأمة الخاتمة وأنك تدين بهذا الكتاب العظيم وأن نبيك هو خاتم الأنبياء والمرسلين. يجي القرآن يوازن بين الدين والدنيا إزاي؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جماعة كانوا فين في الأسواق؟ هم التجارات والبيع وأمر الدنيا شغالين كلنا، اللي عنده عمل واللي عنده تجارة واللي 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 تمام التمام. آه طب يا جماعة الله يكرمكم، الآن جت الفريضة، فبعد إذنكم بقى هتتركوا الدنيا قليلا وتيجوا الآن للبيئة الإيمانية، بيئة الرحمة. أنتم الآن في بيئة الفاضي، دي دنيا مطالب منكم أن تفعلوا ذلك للدنيا. طيب عندنا وقت قصير قوي، ساعة، هناخدكم من الأسواق الدنيا والتجارات لنضعكم في بيئة الرحمة، احضروا صلاة الجمعة، اسمعوا موعظة الخطيب اللي يذكركم بالآخرة، وبعد كده ترجعوا تاني للدنيا، لأن ديننا دين ودنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة خلصنا الصلاة، هنعمل إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الله أكبر. يبقى إيه التوازن العجيب ده؟ أيوة دين ودنيا، دين ودنيا. ما قالكش عندي رهبانية تيجي تستقيم عندي تقعد في المسجد على طول وتسيب الدنيا، ما قالش كده. من قبلنا كانوا يفعلون ذلك، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، كان يسيب الدنيا ويقعد في صومعة يعبد ربنا فقط. لا ما عندناش ده. طب الدنيا دي اللي انت خلقت من أجل إعمارها ونشر العدل فيها، وعشان تعبد محتاج للدنيا، فديننا دين توازن بين دين ودنيا. الأحكام والتشريعات كلها توازن عجيب. البدن ده له غذاء، وكذلك الروح لها غذاء. البدن محتاج لكم وجبة في اليوم؟ وجبة، اثنين، ثلاثة، فطور والغداء والعشاء. على الغالب الآن يعني نشجعه باللي بياخد ايه، بيفطر 10 مرات وتغدى 50 مرة من نجاح. ها اللي ماشي على طول احنا بنتكلم على الغالب 3 وجبات. طب الروح بقى عشان اعلى وارقى، انها من عالم النور، نورانية شفافة، فلابد يكون غذائها اكمل واعلى. فجعل الله في اليوم والليلة 5 لقاءات في 5 صلوات. زي ما بتهتم بغذاء البدن لازم تهتم بغذاء ايه؟ امتى تلاقي الروح ضيقة؟ لما تبعدها عن الطاعة. أو الله العظيم، طب جرب كده وعيشها في البيئة الإيمانية والطاعة، تجدها ترفرف بك وتحلق في جو السماء. ليه؟ لأنها خفيفة بالطاعة. لما بتسقلها أنت بالعصيان خلاص تجد بقى هم وغم ونكد. كان لسه أخي بعت لي على الموقع سؤالا، قل لي يا شيخنا ظاهرة الحرمان من لذة العبادة ما علاجها؟ قلت له والله يا حبيبي، أجبت عليه موجود عنه، قلت له والله ظاهرة الحرمان من لذة العبادة هذه فيها بيان أن الباب مغلق أمام المحروم. لما تجد نفسك ما فيش لذة في الطاعات يبقى الباب مغلق. هكذا قال الحسن البصري: إذا لم تجد حلاوة عند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند ذكر الله فاعلم أن الباب مغلق، مغلق دونك. ليه يا إخوة؟ من أسماء الله أنه الشكور جل جلاله. الشكور لو أطعته لازم يمن عليك باللذة، أنه شكور. طب ما فيش لذة للعبادة يبقى الباب قدامي إيه؟ مغلق. يبقى في أسباب. إيه الأسباب؟ لازم أجاهد نفسي بقى. من ضمن الأسباب اللي بتغلق عليك اللذة المعاصي والذنوب، يبقى لازم تتوب، تفتش كده في الأعمال، تقصير إيه الذنب إيه كذا، وتبعد عنه وتستغفر وتتوب عشان ينشرح الصدر. أدي 1. 2، من الأسباب اللي تخلي بيني وبين لذة العبادة حائل يمنعني من الوصول ده قلة ذكر الله. لأن القرآن قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت مشغول عن القرآن بإيه؟ وعن التسبيح بإيه؟ وعن التهليل بإيه؟ وعن التكبير بإيه؟ وعن أذكار الصباح والمساء بإيه؟ اشغل نفسك بالأذكار في وقتها ودبر كل صلاة جرب كده وعيش الذكر وجمالية الذكر، هينشرح الصدر. ايه كمان من ضمن الأسباب اللي بتسبب الحرمان من لذة العبادة؟ عدم معرفتي بربي عز وجل بأسمائه وصفاته. يبقى لازم أتعلم من علم الشرع اللي يعرفني بربي عز وجل، لأنني كلما عرفت ربي كلما ازددت منه قربا وازددت له خشية، فينشرح الصدر. واهتم بمجالس العلم فيها تزكية للنفوس. كل ما بنقرب من مجالس العلم وأهل العلم كل ما بتزكو نفوسنا. يبقى لازم، خاصة وأنتم في الغرب هنا، حياة مادية صعبة شوية أنا عارف، والأعمال صعيبة، لغة أهل المغرب يقول لك صعيب بزاف، صحش محمد؟ يقول لك طيب الله يرضى عليك، احرص على نفسك على الأقل يا أخي في يوم العطلة يقول لك لقاء في مجلس علم. لازم، عشان القلب ما يمرضش، يمرض من المادة، رايح والجاي فين غذاء الروح؟ لازم تتروض أنها تقعد ساعة واثنين في البيئة دي عشان تستقبل عطاءات الله عز وجل. يبقى تحرص على مجلس أو مجلسين العلم في الأسبوع على الأقل، وإلا هيموت القلب من البعد والجفاء. يا من ناس لما بعدوا عن مجالس العلم شعروا بالوحشة دي، شعروا بالوحشة جواه. يبقى لازم عشان أعالج ده ألزم مجالس العلم والذكر، عشان مجالس العلم فيها تزكية للنفس. أيضا الصحبة، في صحبة سيئة فاسدة تسحبك للسفل، لا تذكرك بالله بل تبعدك عن الله، فلابد أن يظلم القلب من شؤمها. يبقى لازم تستبدلها بالجليس الصالح والصحبة الطيبة. أيضا من ضمن الأسباب المهمة أو الدعاء يا إخوة، كلنا يغفل عن الدعاء. النبي كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعي ربنا انه يلين قلبك ويلقي فيه حلاوة الإيمان. ولها أسباب، النبي قال كده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذه واحد. ايه كمان؟ يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دي مسألة مهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. خلي علاقتك بالمسلم علاقة لله، حب في الله، أخ بمعنى أخ، مش في الوش مراية وفي الظهر إيه سلاية، دي مصيبة. ياخدك بالحضن ومن ورا ماسك السكين في ظهرك، قاعد معاك وبياكل معاك وبيشرب معاك ويخرج بره يغتابك وينم فيك ويطعنك ويسبك، ما ينفعش. لازم تجد وحشة في القلب، مش ممكن تجد حلاوة الإيمان أبدا، مش ممكن. يبقى لازم أخلي علاقتي بالمخلوق علاقة لله عز وجل مش لمصالح دنيوية. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الثالثة يا رسول الله قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. المعاصي والذنوب كنت ابعد بقى خلاص، اوعى ترجع لها تاني. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم عندما أبعدوها عن طاعة الله فعرضوها لعذاب الله في الآخرة. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. يبقى عشان أشعر بلذة العبادة لازم أفهم ده. احنا محتاجين نفهم الإعجاز التشريعي في القرآن، شوف العبادات وكيف غذاء للروح، تنمي الروح عشان انت ترتاح. تعبك لما أتعبت روحك ببعدها عن الله. فكل العبادات لها سمة أو سمة، هي تزكية النفوس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفرائض كلها تزكية وتربية للنفس، إعجاز عجيب عجيب جدا. يبقى لازم تتعرف على الإعجاز التشريعي، يبقى إعجاز بياني، في إعجاز، في كمان بقى إعجاز غيبي وأنواع أخرى من الإعجازات المقام ضاق، يعني احنا بنحاول في كل لقاء كده بس نختصر، فهنقف ها هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع القرآن وبيان يعني منطات الإعجاز فيه، عشان أنا لما أعرف القرآن كمسلم أستطيع أن أنصر نبيي وأدافع عن رسول الله، فهي وصية لنفسي وأحبابي، عودوا للقرآن، تمسكوا بالقرآن، تعرفوا على القرآن، قوموا بتلاوته أنا الليل وأطراف النهار، قوموا بتدبر القرآن، ادرسوا القرآن، لأنك بالعلم ده تتمكن من الدفاع والنصرة لهذا النبي الأمين. بهذا القدر نكتفي، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل ما وردنا من أسئلة عبر هذا البث، ثم نسمع لأسئلة الحاضرين. بارك الله فيكم. وعليكم السلام. أخونا حسام المغربي مرحبا، يقول فتاة تسأل شيخنا أحسن الله إليك، فتاة محتارة بين خطيبها وأهلها، حدثت مشاكل أثناء الخطوبة وأهلها خيروها أن تتركه فليس لهم رضا به، ماذا تفعل مع العلم أنها تريده وهو يريدها؟ ما حكم الشرع وما نصيحتكم لها وللشاب ولأهلها؟ جزاكم الله خيرا. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن اختيار الزوج والزوجة وضع الإسلام له ضوابط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الجهة المقابلة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأقول إن كان هذا الشاب المتقدم للخطبة من أهل الدين والورع وأهل الاستقامة، فنوصي الأبوين لعدم الرفض وتيسير الأمر حتى لا تكون فتنة. أما إذا رأى الأبوان أنه لا يصلح لابنتهما، فعلى البنت أن تسمع وتطيع لأبيها وأمها. لماذا؟ لأن الحسن عندما سئل ممن أزوج ابنتي قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فربما رأى الأب أو الأم في هذا الشاب أنه ليس دينا وليس صاحب خلق واضح، فبالتالي سيكون تعبا وفتنة للبنت ويقطع رحمها. فإن رفض الأب لهذه العلة فعلى البنت أن تسمع وتطيع. أما إن كان الرفض تعنتا وظلما والولد فيه خير، فعليك أن تكلمي بعض من لهم كلمة على الأبوين كالعم أو الخال أو كذا، أن يذكروهم بالله والله أعلم. وعلى كل لا تفعل شيئا يغضب الوالدين. يسأل السائل اليوم توفي لاعب كرة القدم مارادونا، كثير من المسلمين يدعون له بالرحمة، فهل هذا جائز؟ كل من مات على غير ملة الإسلام لا يجوز الترحم عليه، إنما الرحمة تكون للمؤمن فقط للمسلم. أما من مات على غير الإسلام، مات على الكفر، مات على كذا، نقول جزاه الله بما قدم. يقول أخونا كامل مرحبا، أحسن الله عليكم. عليكم بارك الله فيك. بما تنصحون ونحن نقترب لإشتار الفضيل شهر رمضان؟ أحسن، أنصح لنفسي وإياكم ونحن نقترب شهر الصيام بأن نحسن الاستعداد، فإن السلف الصالح من صحابة النبي ومن جاء بعدهم كانوا يقسمون السنة إلى قسمين، النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإذا جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليله واجتهدوا في الأعمال الطيبات، فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم في النصف الآخر أن يتقبل منهم رمضان، وده دليل حرصهم على هذا الشهر وما فيه من نعم ومكارم أعدها الله للصائمين والقائمين. فعلينا أولا أن نحسن الاستقبال ونستعد استعدادا إيمانيا بتوبة النصوح على الاستغفار، مع استدراك ما فاتنا، مع صلة للأرحام، مع حسن تربية للأولاد، مع عودة للقرآن عودة حميدة، يبقى لنا ورد من القرآن كل يوم وليلة، استعدادا لرمضان، تحصيل العلم، يا ريت في الفترة القادمة نقرأ كتابا عن الصيام وأحكام الصيام عشان نستقبل رمضان ونحن على علم بأحكامه وقضاياه، يبقى ده مهم قوي. نحرص على الصحبة الطيبة ويذكر بعضنا بعضا بالعمل الصالح والطاعات، والله أعلى وأعلم. أخونا يحيى مرحبا، يقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد البدء بحفظ القرآن الكريم وكلما يبدأ يتعثر ويعود للبداية؟ أحسنت حبيبي، هذه معضلة ومشكلة كل من يريد أن يأخذ القرآن بغير التزام على يد شيخ، لأن التزامك على يد معلم وشيخ سيجبرك على التواصل. أما إن أنت تجتهد مع نفسك لازم تمشي شوية وتتعثر وترجع تاني وتنسى. فأقول لك حبيبي الله يرضى عليك، شوف أحد المشايخ ممن يعلمون القرآن والزمهم، وحاول تاخد ختمة حتى وإن نسيت، إن برضو آفة البعض لازم تنسى. أنت لسه ما خدتش ختمة، فيجي مثلا يمشي شوية ويلاقي الماضي تفلت بعضه فيروح واقف ويرجع من الماضي تاني، نقول لك لا كمل كمل لما تخلص الختمة دي. بعد ما تخلصها تبدأ ختمة ثانية وختمة ثالثة وختمة رابعة لما يثبت القرآن. فأقول لك وصية: إلزم أحد المشايخ والتزم معه، ولو معك أخ على الطريق بالحفظ واصل معه بحيث تلزم نفسك معه بالمراجعة وبالحفظ. أخونا كامل يقول في قوله تعالى: أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم، ما معنى فاقذ فيه في المرتين؟ طبعا كان المعهود عند أم موسى عليها السلام إنها كانت وضعت ابنها في التابوت ده، كانت ربطه بحبل، وكان بيتها له بابان، باب من الأمام وباب من الخلف، فكانت لما تشعر بجنود فرعون تروح منزلة التابوت في اليم مربوط بالحبل، مش هيروح ماشي كده. فاقذفيه في التابوت يعني حطيه في زي كده صندوق من خشب اسمه التابوت، فيحطيه فيه. القذف بمعنى الإلقاء، القيه، ودايما القذف بيجي عن خوف، وإيه بيكون إنسان خايف بيرمي، فهو بترضعه، سمعت إن في الجند تروح إيه من خوفها تروح بسرعة رميها في التابوت ده اللي هو أعدته، وتروح على طول تقذفه في اليم ترميه. فده معنى القذف، الإلقاء بقوة الناشئ عن الخوف على الولد. ففي المرة الأخيرة بقى التي أراد الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، هي بترميه ونسيت تربة الحبل، فانطلق في النهر حتى وصل إلى فرعون. نعم. أختنا حنان بتقول: هل لعب الطاولة وما شبهها للتسلية حرام؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. فأي لعبة يستخدم فيها النرد اللي هو الظهر ده البتاع اللي فيه أرقاء نقط ده ومربع كده، عارفينه؟ مكعب، اه مكعب، اه معلش اشكر يا انا ضعيف في الهندسه. مكعب، المكعب ده اللي بيعمله كده ده ويقول لك دباره وشيش مش عارف ايه، يا جماعه هذا حرام. اي لعبه بقى سواء بقى للتسليه او لغيرها، فنبعد عن اي لعبه فيها الظهر ده. نعم. هنا تقول: وما صحه ان من لعب جابته؟ طب الحديث صحيح، الله يرضى عليك. فضيلة الشيخ الداعية أبو عبد الله السويفي مرحبا حبيبي مولانا، نسألك الدعاء للشيخ علي الحلبي. أحسن، جزاكم الله خير على التذكير حبيبي، الله يرضى عليك. طبعا يا إخوة، منذ فترة ليست ببعيدة توفي عالم من أعلام السنة ومحدث من محدث الأمة، وكان هو التلميذ النائب للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله، فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي، محدث الديار الأردنية. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يجعل مستقره الفردوس الأعلى، أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يلهم أهله وطلابه الصبر على فراقه، وأن يعودنا خيرا، وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الغر الميامين، آمين. رحم الله علماءنا ودعاتنا وغفر لنا ولهم، أمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ أبو عبد الله السويفي، جزاكم الله خير. في أسئلة تانية؟ نكتفي بهذا القدر، قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.